الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا في البحث السابق بأنه قد يستدل على مسقطيات إسقاط الخيار بعد العقد بفحوى قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، وذكرنا أن الوجه في ذلك هو أنه إضافة الملكية أقوى من إضافة الحقية، فإن كان الناس مسلطون على أملاكهم فهم أولى بالتسلط على حقوقهم، لأنه بحسب المرتكزات العقلائية السلطنة على القوي تقتضي بالأولوية السلطنة على الضعيف، ومقتضى ثبوت السلطنة على الحق أن له إسقاط هذا الحق. ولكن المحقق الإيرواني قدس سره أشكل على ذلك، فذكر أن السلطنة على الأقوى لا ترجع بل لا تستلزم السلطنة على الأضعاف، بمعنى لعل مرجع السلطنة القوية إلى أنه لأنه ثبتت له علقة قوية فتقتضي ترتيب آثار أقوى، بخلاف السلطنة على الأضعاف فإنها سنخ سلطنة ضعيفة، فلمكان الضعف لا تترتب تلك الآثار المترتبة على السلطنة القوية. فلعل الشارع يرى أنه السلطنة القوية موضوع لأثر دون ثبوت هذا الأثر للسلطنة الضعيفة، لأن كون السلطنة قوية تقتضي ثبوت آثار معينة، أما كون هذا بالملازمة أن السلطنة أيضا الضعيفة تقتضي الآثار فليس كذلك، بل الأمر بالعكس. لو ثبت الشارع أثر ما لسلطنة ضعيفة فيثبت هذا الأثر للسلطنة القوية. تفتل منظوره. إذن المحقق الإيرواني ذكر بأن هذه الملازمة غير تامة، لأن السلطنة على الأقوى لا تستلزم السلطنة على الأضعاف، لأنه لا تعني السلطنة على الأقوى التي هي ترتيب آثار لموضوع لسلطنة قوية لا تقتضي ترتيب الآثار لهذه السلطنة الضعيفة، بل الأمر بالعكس. فنلاحظ أنه الإصفهاني ركز على أو الإصفهاني ذكر أن السلطنة على الأقوى تستلزم السلطنة على الأضعف. المحقق الإيرواني يقول السلطنة القوية تقتضي أثر كالناقل كالإسقاط، ولكن لأنه هذه قوية ثبتت الآثار، أما لو كانت ضعيفة من قال أنها تثبت الآثار؟ وذكر سيد المرتقى في الفقه الأرقى أنه ما هو السر في الاختلاف بين المحقق الإصفهاني والمحقق الإيرواني، فكل يدعي شيء واضح بالعكس. يقول لعل مصب النزاع بحسب التحليل أن السلطنة من شؤون ماذا؟ ما هو موضوع السلطنة؟ هل هي من شؤون الشخص المالك ومقتضيات الشخص المالك، أم أن السلطنة من شؤون العلقة ومن مقتضيات العلقة؟ فهنا يوجد احتمالين أو يوجد احتمالان، فتارة نبني على أن السلطنة من شؤون الشخص المالك ومقتضيات الشخص المالك، فيقال إذا كان الشخص ذا قدرة على إزالة العلقة القوية كانت له القدرة على إزالة العلقة الضعيفة بالأولوية. لاحظوا التعبير؟ إذن لاحظنا هنا السلطنة بلحاظ الشخص المالك، وأن هذه السلطنة من مقتضيات الشخص المالك، فيقال هذا المالك إذا كان قادر على إزالة السلطنة القوية فمن باب أولى أنه يقدر على إزالة السلطنة الضعيفة، فالسلطنة على القوي بحسب المرتكزات سلطنة على الضعيف. وأما الاحتمال الثاني وهو منظور من المحقق الإيرواني، أن السلطنة من شؤون ومقتضيات نفس العلقة لا من مقتضيات المالك، فلا بد أن نركز على العلقة، لأن السلطنة من مقتضيات وآثار وشؤون العلقة. فيقال إذا كان الشيء القوي اقتضى أمرا لم يستلزم أن يقتضي الضعيف ذلك الأمر، فضلا عن الأولوية. إذا كانت العلقة له الشيء القوي يستلزم أثرا ما، لا يلزم من ذلك ثبوت هذا الأثر للشيء الضعيف، لأنه قوي اقتضى هذا الأثر، لأن الآثار من مقتضيات هذه العلقة، لأن العلقة قوية اقتضت هذا الأثر. وأما لو كانت العلقة ضعيفة من قال يقتضي الأثر؟ بل الأمر بالعكس، لو كانت العلقة الضعيفة تقتضي الأثر فالعلقة القوية تقتضي الأثر بالأولوية. إذن كلاهما ناظر إلى حيثية تختلف عن هذه الحيثية، ومرجع هذا إلى أننا لابد أن نبحث ندقق أن السلطنة هل هي من شؤون العلقة أو من شؤون المالك. واضح، الناس مسلطون على أموالهم، على أملاكهم، على حقوقهم. إذا قال الناس مسلطون على حقوقهم ومقتضى السلطنة على الملكية أن صاحب السلطنة له أن يزيل السلطنة، ما هو الظاهر؟ هما بين بعدين، ولعله الإصفهاني والشيخ الأعظم يستظهرون من هذه الأدلة أن السلطنة من شؤون المالك هو صاحب السلطنة، لا أن العلقة متعلق السلطنة، لأنها هي مصب السلطنة. ولكن الإيرواني لاحظ العلقاء، فلعل النزاع نزاع فيما هو مصب، ما هي مصب السلطنة، هل السلطنة من شؤون المالك ومقتضياته أم من شؤون العلقاء ومقتضياتها. هذا تمام الكلام في هذا الدليل الثاني، وتبين بالأمس من خلال المناقشات أنه هذا الدليل غير تام، خصوصا هاي إشكال ما ذكرنا، خصوصا إذا قلنا بأن هذه القاعدة مستفادة بفحوى الناس مسلطون على أموالهم. فما معنى أن الناس مسلطون على أموالهم؟ يأتي البحث الذي ذكرناه في كتاب البيع. فإذا بنينا على ما يراه الآخون، والسيد الخوئي قدس سره أن هذا الحديث النبوي معناه عدم المحجورية ولا علاقة له لإثبات التصرف لا كما ولا كيفا، لا التصرفات بحسب الأنواع ولا التصرفات بحسب الكيف، وإنما غاية ما يستفاد من أن المالك غير محجور عليه في التصرف وتجوز له التصرفات مستقلان ولا يحتاج إلى إذن. أما ما هو نوع التصرف، هل النقد، هل الإسقاط، هل بيع، هل إجارة، ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وحينئذ لا معنى للتشبث بهذا الحديث بهذا المعنى. إلا أن نرجع إلى الارتكاز العقلائي فنقول ليس دعوانا التمسك بحديث النبوي الناس مسلطون على أموالهم، ندعي الفحوى والارتكاء الفحوى لقاعدة السلطنة، ولكن لو ادعي ذلك فلا معنى للتمسك بالأولوية في قواعد الارتكازات العقلائية، بل ينبغي الرجوع إلى نفس الارتكاز. فإن كان الارتكاز يرى السلطنة على الحق تمسكنا بالارتكاز، إن كان لا يرى السلطنة على الحق لا معنى للتشبث بالفحوى. واضح، لا بد أن ترجع إلى الارتكاز. يا أيها المرتكز القائم على السلطنة على شنو؟ على الأموال، أي أن له أن ينقل ماله، ينقل ما يملك. هل ترون السلطنة على الحقوق مطلقة أو لا ترون؟ إن كنتم ترون يكون الدليل هو سيرة فقلائية، ولا معنى للتشبث بالفحوى. إن كان لا يرون أو شككنا لا معنى للتشبث بالفحوى. نعم شيخ علي،
بناء على أنه حديث نبوي ماذا لهم بالأموال تشمل حقوق اعتداء ما نحتاج لتوسط أولوي.
نعم، الظاهر أن الناس مسلطون على أموالهم أملاكهم، هذا الظاهر عرفا. المال بمعنى كما ذكر الإصفهاني ذكرنا أمس أن ظاهر المال المضاف إلى الإنسان ما هي علقة الملكية، يعني أملاكهم. ظاهر الظاهر عرفا من أن الناس مسلطون على أموال، يعني ما يملكون، مو المال بمعنى مثلا ما يشمل الحقوق وأن الحقوق مال أو ليس بمال. وإن كان الشيخ العظم نفسه يشكك في انطباق عنوان المالية على الحق، تذكروا الشيخ العظم يستشكل في انطباق في بحث البيع، يقول لا نسلم أن الحق مال، وفرق بين ما له مالية وبين المال، ويقول الحق ليس مال وإن كانت له مالية، ويفرق بين المال والمالية كما ذكر ذلك في تعريف بل في تعريف البيع على أي ما كان. الدليل الثالث التمسك بدليل الشرط، المؤمنون عند شروطهم. دليل الرابع، دليل الرابع صحيح، الإجماع، الإجماع الدليل الرابع التمسك بدليل الشرط، المؤمنون عند شروطهم. وتقريب الاستدلال يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى شمول الشروط في موضوع المؤمنون عند شروطهم إلى الشروط الابتدائية والالتزامات الابتدائية غير المربوطة بالعقد، لأن محل البحث أنه هذا قال أسقطت الخيار فهو اشترط على نفسه أنه لا خيار له. بحثنا في الإسقاط بعد العقد، مو إسقاط مربوط بعقد. قال بعت قبلت بعد البيع، قال أسقطت، فقوله أسقطت التزام منه بالإسقاط، التزام منه بأنه لا خيار له، وهذا التزام ابتدائي.
فحينئذ الاستدلال به متوقف على شموله للالتزام الابتدائي. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الدليل المؤمنون عند شروطهم هل ناظر إلى الحكم التكليفي فقط وفقط أو ناظر إلى أنه يدل على الحكم الوضعي بمعنى سلب السلطنة. وقد بينا في أبحاث سابقة هذا المطلب، فتارة يدعى أن غاية ما يستفاد من هذا الحديث الحكم التكليفي، وهو أنه يجب على المؤمن، يجب على المتعاقدين، يجب على صاحب الشرط أن يفي بشرطه تكليفا، أن يكون مصاحبا لشرطه. وإذا كان الدليل يدل على الحكم التكليفي فغاية ما يستفاد من المؤمنون عند شروطهم وجوب الوفاء بالشرط تكليفا، ولا يدل على الحيثية الوضعية فلا ينفعنا في المقام، لأن بحثنا أنه لو أسقط الخيار بعد العار هل انسلبت سلطنته بحيث سقط خياره وضعا أو لا. بحثنا في الحيثية، في الحيثية الوضع وهو السقوط، بحيث لو قال بعد ذلك فسخت أو رتب آثار أن العقد ما زال باقي، لا يضره شيء. بحثنا الآن في سقوط الخيار بالإسقاط، ولا علاقة له بالمؤمنون عند شروطهم الذي يقول يجب عليك تكليفا أن تفي بالشر، ولكن لو خالفته لا يترتب على ذلك أثر وضعي. أما المبنى الآخر وهو أن هذا الدليل له مدلولان. المدلول الأول الحكم التكليفي، وهو أنه يجب على المؤمن أن يكون مصاحبا وملتزما بشرطه ولا ينفك عنه. والمدلول الالتزامي المستفاد من الإطلاق الأحوالي هو أنه لا سلطنة له على التصرف لو شرط على نفسه، فالشرط على نفسه مقتضي لسلب السلطنة تمسكا بالإطلاق الأحوالي. فيقال المؤمنون عند شروطهم حتى لو أردت أن تخالف الشرط، فعندما قال أسقطت الخيار وقام وفسخ وتصرف فيما انتقل عن شفتين، قال أسقطت خياري، بعدين قال لا فسخت العقد وقام تصرف فيما انتقل عنه، يقول المؤمنون عند شروطهم حتى بعدما لو قلت فسخته فلا يجوز لك التصرف، كما بينا تنسكا بالإطلاق الأحوالي. وقلنا الإطلاق الأحوالي يعني أنه الفسخ الذي صدر من غير مؤثر، فكيف يكون الفسخ غير مؤثر؟ لأنه قد تحقق سقوط الخيار. والشيخ الأعظم على ماذا يبني؟ على الثاني. والشيخ الأعظم يبني على هذا الثاني، أما لو بنينا على الأول فلا ينفعنا التشبث بالناس مسلطون على أموالهم. هذا مقتضى الإطلاق الأحوالي التزام، نعم، الالتزام بأنه الفس ما وقع في محله، لا المدلول الالتزامي للإطلاق الأحوالي. عندنا مدلول مطابقي، عندنا إطلاق أحوالي، الإطلاق الأحوالي بل مدلول مطابقي ما قلت شكرا. المدلول الالتزامي للإطلاق الأحوالي هو أن الفسخ لغون، تفتيش أنا الإطلاق الأحوال يقول يجب عليك أن تكون مصاحبا لشرطك حتى لو صدر منك الفسخ، مقتضى المدلول الالتزامي للإطلاق الأحوال أن الفسخ لغو، إذ لو كان الفسخ مؤثر لجاز لي أن أتصرف فيما انتقل عني. فلماذا تحرمون التصرف عما التصرف عما انتقل عني حتى بعد قولي فسخت؟ هذا بالمدلول الالتزامي للإطلاق الأحوالي نكتشف بأن الفسخ لغو. وحيث إن الشيخ الأعظم يشكك في شمولي بل عنوان الشرط للالتزام الابتدائي، علق الاستدلال في هذا الدليل على هذه الدعوى والفرضية، فقال أنه يمكن الاستدلال بدليل الشرط لو فرض شموله للشروط الابتدائية، لأنه لا يرى شموله، يعني كما تقدم في بحث الخيارات هنا لا يرى شمول شنو الشروط للالتزامات الابتدائية. ولهذا قال ويمكن الاستدلال له بدليل الشرط، لأنه إذا قال أسقطت الخيار فهو اشترط على نفسه أنه لا خيار له لو فرض شموله للالتزام الابتدائي. المطلب الأخير الذي أشار له في هذا المطلب، بعدما فرغ المصنف عن إقامة الأدلة على مسقطية الإسقاط بعد العقد، فلو قال أسقطت ترتب الأثار فلا يصح له أن يعمل الخيار بعد إسقاطه. ذكر أن سقوط الخيار هل يحتاج إلى لفظ خاص كأسقطت الخيار، أو يكفي أي لفظ يدل على إسقاط الخيار عرفا؟ ذكر المصنف أنه لا يشترط في اللفظ الدال على الإسقاط أن يكون بلفظ أسقط، بل يصح الإسقاط بكل لفظ يدل عرفا على إسقاط الخيار، سواء كان لفظ أسقط أو غيرها من الألفاظ. فما هو الدليل على ذلك؟ قال هنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول ما ذكرناه من الفحوى المستفادة من النصوص الدالة على سقوط الخيار بالتصرف المعلل بأنه رضا بالبيع، فالظاهر عرفا من هذه الروايات أن المدار فيها على إبراز الرضا بأي مبرز، سواء كان المبرز لف أسقط أو رضيت أو ما شاكل ذلك من الألفاظ، فالمهم هو إبراز الرضا بأي لفظ دال عليه، فإن المدار في الصحة على ما يصدق عليه عرفا أنه كاشف عن الرضا مبرز للرضا، فكل لفظ دال على الرضا كان كافيا في إسقاط الخيار. هذا الدليل الأول واضح. الدليل الثاني بلي سيأتي بعدين إن شاء الله، بحث الآن في اللفظ، الآن لو كان لفظا فإنه لا نشترط لفظا خاصا، أما أنه هل يصح بالفعل، هل يصح بالسكوت، هل يصح بكذا، نحن الآن نريد أن نبحث عن أنه اللفظ هل يشترط اللفظ، لو أراد أن يسقط باللفظ الآن هل يشترط لفظ خاص؟ يقول لا، أي لفظ دال على الرضا. هناك بحث آخر ما تعرض له أو قع الشراح، لو ما في لفظ أصلا فعل أو أحرزنا الرضا الباطني دون الإبراز، هاي نشير إليه إن شاء الله آخر شيء. الآن بناء على اللفظ، الآن لو وجدنا الآن فرض أنه رفض، هل يشترط في اللفظ أن يكون لفظا دالا على بل لفظا خاصا أو أي لفظ يدل على الرضا بإحدى الدلالات؟ أي لفظ. الدليل الثاني التمسك بفحوى ما دل على كفاية السكوت في إجازة عقد الفضولي. بيان ذلك إذا راجعنا أدلة عقد الفضولي فإنها جعلت المدار على الرضا، كما جعلت رواياتنا المدار في إسقاط الخيار على الرضا. غايته أنه ما هو المبرز لهذا الرضا؟ فدلت روايات بيع الفضولي أنه يكفي في مبرزية الرضا السكوت. تفتين السكوت، لو سكتا يقول سكوته رضا، كما لو فرضنا أنه شخص في الرواية بمعنى معناها أجرى عقد النكاح على الأم المملوكة واطلع المالك على ذلك وسكت، فقال سكوت المالك رضا منه بالنكاح وكافي هذا المقدار. فإذا كان السكوت كافا في تنقيح الرضا فكيف لا يكون اللفظ الدال على الإصال الرضا دلالة عرفيا كاف في الرضا في الإسقاط؟ واضح النقطة؟ لأن كلاهما منوطان بالرضا، الإسقاط منوط بالرضا وهناك في العقد الفضولي المنوط هو الرضا، إنما الكلام ما هو المبرز للرضا؟ إذا كان السكوت اكتفى به الشارع في الكاشفية عن الرضا فكيف لا يكتفي باللفظ الدال عرفا على أرض الرضا؟ فهذا من باب الأولوية أولوية. خب الدليل الثالث ما تقدم علينا في أننا استدلنا على بل على الإسقاط بالقاعدة المسلمة أن لكل ذي حق إسقاط حقه. فالمهم بحسب هذه القاعدة الإسقاط، فمتى ما صدق الإسقاط عرفان يقول أسقط حقه، حينئذ ترتب الأثر. والإسقاط بحسب نظر العرف لا يتوقف على أن يكون ذلك بلفظ خصوص لفظ أسقط، بل بكل لفظ دال عليه عرفان دال على الإسقاط عرفان. هذه أدلة ثلاثة تدل على أنه أسقاط الخيار لا يشترط فيه لفظ خاص. ثم ذكر المطلب الثالث. الآن في اللفظ، هذا إحنا قلنا الآن كلام في اللفظ. المطلب الثالث ذكر الشيخ الأعظم فرعا تفريعا على ما تقدم، وهو لو قال أحدهما أسقطت الخيار من الطرفين بعد حصول المعاملة بين البائع والمشتري، قام البائع وقال أسقطت الخيار من الطرفين، فهو من جهته إسقاط صحيح، أما من جهة الآخر هو إسقاط فضولي. شفتين إسقاط فضولي، فالآخر رضي بذلك. قال الشيخ يسقط خيار الراضي لأن رضاه بإسقاط الآخر خياره إسقاط له عرفان. شفتين متى ما اطلع المشتري على أن البائع أسقط الخيار المشتري وسكت راضية، هنا في الكلام راضية بتعبير الشيخ، راضية الآخر، سقط خيار الراضي. ليش؟ لكوني بل الرضا بالإسقاط إسقاط بحسب النظر العرفي. وقد وقع الكلام بين المحشين المحقق الإيرواني ما معنى قول الشيخ فرضي الآخر؟ شين رضي الآخر هنا؟ هل مراد الشيخ أنه مجرد الرضا الباطني؟ متى ما كان هناك رضا باطني وطيب نفس كفى ذلك، أو أن مراده التلفظ برضيت، رضي يعني تلفظ برضيت المتعقبة لصدور الإسقاط من طرف من الإسقاط المتعقبة لصدور الإسقاط من قبل البائع، فالبائع يقول أسقطت الخيار عن الطرف، قال رضيت، فرضي الآخر يعني قال رضيت. شنو يريد يقول الشيخ؟ يقول ظاهر تفريع المطلب على ما تقدم أن مراده فرضي الآخر التلفظ برضيت، لأنه ظاهر عباراته أن سقوط الخيار يقع باللاف الدال عليه بإحدى الدلالات العرفية، ولم يدعي أنه يتحقق الإسقاط بمجرد الرضا الباطني. شفتي المطلب؟ بمجرد الرضا الباطني. فإن مدعى الشيخ أن الأدلة تدل على أنه إبراز الرضا مسقط لا نفس الرضا، فعندما قال فرضي الآخر سقط خيار الراضي لكون رضاه بإسقاط الآخر خياره إسقاط، نظر إلى رضيت قال رضيت بإسقاطك، فرضاك بإسقاطه يعني إسقاط لخيارك. وإن كان قد أول واحد ما يقرأ العبارة فرضية يعني مجرد الرضا الباطني. ومن هنا وقع كلام بين الأعلام، هل أن المستفاد من الأدلة هو أن موضوع سقوط الخيار الرضا الباطني، أو التصرف والكاشف المبرز للرضا الباطني؟ يعني الرضا الباطني المنكشف عن طريق شيء لا نفس الرضا الباطني بما هو رضا باطني، فلا بد من كاشف، من تصرف، من سكوت، من فعل، من لفظ. أما مجرد الرضا الباطني وطيب النفس مو كافي، فما هو المستفاد من الأدلة السابقة؟ هل المستفاد أن المدار على الرضا بما هو رضا، أو الرضا المقيد بكونه منكشفا ومبرزا بمبرز؟ شفت المطلب؟ رضا صحيح، بس أي رضا؟ فذلك رضا من؟ يعني الرضا الذي يكون منكشفا ومبرزا بمبرز، وإلا لو احنا طلعنا على قلب طابت نفسه وبينه وبين ربه، جاء منه آن طابت نفسه، يقول مجرد طابت نفسه سقط الخيار. الآن هو الآن البحث الثاني، الرضا، هل يكفي الرضا بما هو رضا؟
ممكن قادم من أنه الرضا بمن غير مبرز ولو من غير لفظ لا يكون موضوعا لأثناء شرعي.
هذا أول البحث الآن، هذا إحنا نأخذ البحث في هذا السؤال،
مو محل النزاع هو
هذا الآن، محل نزاع وذاك نزاع آخر الآن. إحنا الآن نزاع أول نزاع، هذا في نزاع آخر. إذا قلنا الرضا المبرز، هل المبرز باللفظ أو المبرز بالفعل أو السكوت؟ في رتبة سابقة ما هو الرضا بما هو رضا؟ فهم الأعلام من هذه النصوص، وسيأتي بعضها إن شاء الله في بحث مسقطات الخيارات بالتصرف، أن الظاهر بحسب مناسبات والارتكازات للرضا بما هو رضا، بحيث متى ما رضي المالك وطابت نفسه نفسياً بينه وبين ربه سقط خياره، وحينئذ لا يصح له إعمال الخيار. بل الظاهر بحسب المناسبات متى ما صدر مبرز للرضا. أما الرضا بما هو رضا ليس موضوع للأثر الاعتباري، وإنما الرضا موضوع للآثار الخارجية التكوينية، مثلا تكليفية. يعني متى يجوز لي الجلوس والتصرف في مال الغير تصرفا حسيا؟ إذا أحرزت رضا حتى ولم يبرز الرضا بمبرز. ملتفتين؟ إذا أحرزت أن هذا تطيب نفسه بأني أجلس على كرسيه أقرأ كتابه كفى الرضا. الرضا الباطني موضوع لجواز التصرفات الحسية. أما التصرفات الاعتبارية والآثار الاعتبارية بحسب المرتكزات ما يكفي هذا الرضا الباطني، بل لابد من الإبراز. ولهذا بناء على كثرة الرضا متى ما رضى ولو آنا ما في نفسه ما لحق أنه يسقطل، لا ما لحق أن يعمل خيار، لأن أنت رضيت في ذاك الآن مسكين رضيت خلاص سقط خيارك بالرضا، هذا غير محتمل عرفا. إنما الكلام في البحث الثاني، وهو أن بعد الفراغ من وجود كاشف، هل الكاشف عن الرضا يشترط أن يكون لفظا أو يكفي أن يكون فعلا؟ سيأتي من المصنف إن شاء الله في مسقطية الخيار بالتصرف الإشارة إلى هذا المطلب، وهو أنه يكفي في تحقق الرضا أي كاشف عرفي، سواء كان التصرف أو السكوت أو الألفاظ، وسيأتي هذا في بحث التصرف. ولكن هناك إذا كان ساكتا أو إذا كان متصرفا فإن المسقط في الحقيقة التصرف، ونحن الآن بحثنا في منشئنا في إسقاط الخيار، يعني المسقط الثاني هو إسقاطه بعد العقل، هذا موضوع المسقط. هذا موضوع المسقط كيف يتحقق؟ واضح الفكرة؟ بس بحثنا مو في مسقط التصرف أو مسقطية الكاشف عن الرضا، المسقط بحثنا في مسقطية الإسقاط. هو الإسقاط كيف يتحقق؟ يتحقق باللفظ الدال عليه عرفا. وأما لو تصرف هذا التصرف كاشف عن الرضا، ويصير من باب مسقطية التصرف الكاشف عن الرضا. إذا سكت يكون هذا سكوته يكون كاشفا عن الرضا، فيكون هذا من باب مسقطية السكوت الكاشف عن الرضا. وبحثنا في مسقطية الإسقاط بعد العقل، فنحتاج إلى لفظ دال عليه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. قال ورضي الآخر،
فيكون الآخر برضاه بهذا ما ترفض به، كأنه كرر اللفظ مرة أخرى لكن ما
يرضيته. رضيته
كأنه كرر، يعني حتى لو لم يتلفظ به مجرد سكوته كأنه تلفظ به مرة أخرى.
هو قال فرضي الآخر، شو يعني رضية؟ هل سكت يعني ظاهر رضيت، لأن فرعها على القول. هو إحنا قلنا نقول يقول المحقق الإيرواني فرضية لو خليت ونفسها من أنه قال رضيت، ولكن جعل هذه المسألة وعلى هذا قال متفرعة على شنو؟ على كل لفظ يدل عليه.
لو ما عندنا مشكلة بس أقول خصوصا المثال، يعني لماذا فرع هذا المثال؟ ما فرع؟
بيقول رضيت،
يعني
يكفي الرضا المتعقب بفعل الآخر. هذا لا رضيت فرضي الآخر. فرضي الآخر بحثنا مو سكات، فرضي.
نعم. يمكن حمله على الأعم من
بحثنا مو في السكوت، في اللفظ لا، هو تفريع على اللفظ. هو إذا قلنا فرضية في حد ذاته صحيح قابلة أن يقول رضيت، أن يسكت، أن الرضا الباطني رضية باطنا ما في شيء. لو خلينا عباد فرضية أنا رضي في الواقع رضية، لكن حيث إن هذه المسألة فرعت على قوله شنو الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ، يريد أن يقول بأنه الرضا، الرضا تقول رضيت، تقول رضيت، رضيت ماذا؟ رضيت بإسقاط خياري. هو لا، الرضا المتعقب بإسقاط الآخر لخياره، هو ما أسقط خياره بالمد المطابق، هو ذاك أسقط خيار، أنا بس قلت رضيت. هل الرضا بل صدور لفظ الرضا أو قوله رضيت المتعقب لماذا؟ لسقوط الخيار من الطرف الآخر فضولا كاف في إسقاط خياري أو لا؟ لأن ذاك أسقط خياري فضولا، أنا ما قلت أسقطت خياري، ما قلت أنا التزم مثلا التزمت بالعقل، قلت رضيت بما فعلت. فهل الرضا المتعقب لإسقاط الآخر كافي؟ قال بل كافي هذا المقدار. ماكو في خرق، ما في إشكال، بس الذي الذي له علقة يعني علقة عرفية اللي هو البائع. لا ذاك ما نحتمل يعني مو أصل عقلائية، يعني بيجيك واحد قاعد أسقطت خيارك، ما يكون مصبا لي يعني مسألة يعني مناسبات المسألة وما يكون علقة للمحل الابتلاء، أنه البائع يسقط خيار المشتري أو المشتري يسقط، يجي واحد ثالث خارج عن المعاملة يسقط، محتمل، لكنه هذا عادة ما له غرض عقلائي. قال ثم إن الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات العرفية. ليش؟ لأدلة ثلاث، للفحوى المتقدمة. يا فحوى المتقدمة، فحوى سقوط الخيار بالتصرف، وفحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال السكوت، يعني بعض أفعال السكوت، كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي وصدق الإسقاط النافذ بمقتضى ما تقدم. يتقدم القاعدة من التسلط على إسقاط الحقوق اللي هي القاعدة اللي ذكرناها بأنه لكل ذي حق إسقاط حقه. وعلى هذا يعني على ما ذكرنا أنه الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ، فلو قال أحدهما أسقطت الخيار من الطرفين فرضي الآخر، بل قال نعم، قال مثلا رضيت، ماكو مانع، بلي بلي، فقال فرضي الآخر، خب سقط خيار الراضي أيضا لكون رضاه بإسقاط الآخر خياره إسقاطا أيضا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، المسألة الفرع من هذه المسألة. ورد موضوع البحث، ورد في بعض الروايات، وين مشتريش بينين، ما هو منشأ البحث، هذا منشأ البحث، ورد في بعض الروايات أن أحد المتبايعين إذا قال للآخر اختر، البائع قال للمشتري اختر، فهل يسقط الخيار عن القائل لأن قوله اختار تفويض للغير في هذه المعاملة فسخا أو إبراما؟ واضح المعرفة عن البعض. فلو باع، لو بعت الكتاب على الشيخ علي فثبت لنا خيار المجلس، قلت له أنا البائع اختر، أنت اختار، تختار الفاس، تختار الإمضاء، على راحتك اختر. فدلت الروايات على أن بقوله اختر يسقط خيار القائل بذلك، ويبقى المخاطب هو صاحب الخيار، فإن فسخ ينفسخ العقد،
وإن أسقط خياره لزم العقد، لأن الأول سقط خياره أيضا، وإن سكت بعده ما تكلم فهو على فهو في خيار. أما القائل اختر خلاص سقط خياره بقوله اختر، فوقع البحث بين الأعلام هل أن هذه المسألة، فوقع الكلام في أن قوله اختار هو مسقط تعبدي، أو هو من جهة كشفه عن رضا القائل وتفويض الخيار إلى المخاطب، كان فوض الأمر إلى المخاطب ورفع يده، أو أنها مسقطان تعب. فلأجل ذلك وقع النزاع في هذه المسألة. فيوجد هنا ثلاثة احتمالات فيما هو المراد من قول القائل للآخر اختر. شنو يريد يعني اختر؟ شنو يعني اختر؟ هنا توجد ثلاثة احتمالات، ولهذه الاحتمالات الثلاثة وجدت أقوال متعددة في المقام. يأتي إن شاء الله غدا بحث هذه المسألة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.